الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أخرج الإمام مسلم في صحيحه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم، ويقول: بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقرن بين أصبعيه السبابة والوسطى، أي أنه نبي الساعة، ليس بين بعثته وقيام الساعة إلا كما بين الأصبع السبابة والأصبع الوسطى من الفرق. بعثت أنا والساعة كهاتين. ويقول: أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم يقول: أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا أي عيالا فعلي وإلي. وهذا حديث عظيم فيه جمل من العلم كثيرة، ومن ذلك قوله: أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى رسول الله، وشر الأمور محدثاتها. وهذا دليل على أن المحدثات شر الأمور، لا تجلب للمسلمين إلا الشر. ولما كانت شرا كانت ضلالة. المحدثات في الدين ضلالة كلها، وكل بدعة ضلالة، كل بدعة، لا يستثنى من ذلك شيء، كل بدعة في دين الله ضلالة دون استثناء. وجاءت زيادة: وكل ضلالة في النار. وهذا من شؤم البدع أنها تعرض للنار. ونظير هذا الحديث حديث العرباض بن سارية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وعظهم قال العرباض: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع فأوصنا. شعروا أنها موعظة مودع. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، سيرى بدعا. قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ. ثم من هذه الوصية العظيمة: وإياكم ومحدثات الأمور. فهذه وصية أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحذر من محدثات الأمور، ثم أبان لنا ضررها فقال: فإن كل بدعة ضلالة. ما السبب في هذا التحذير؟ إياكم ومحدثات الأمور، لأنها ضلالة، المبتدع ضال الطريق ليس على الجادة، المبتدع ليس على الطريق ضل، والضال هالك. فوصف الله الهالكين من بني إسرائيل بقوله: قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. الضال هالك لأنه ليس على الطريق تتشعب به الطرقات حتى يقع في الهلكة. دعوني ما تركتكم، إنما أهلك من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم، شردوا عن الطريق وخالفوا الصراط فهلكوا. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وهذا يبين لنا على أن الضال تتشعب به الطرقات فيضل الطريق ويهلك. وهذه وصية أخرى: ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. فمن له رغبة في اتقاء عذاب الله وله خوف من ذلك فإنه يلزم الصراط ولا تشعب به الطرقات. هذا الحديث أصل جامع من جوامع كلم رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل بدعة ضلالة. فليس في البدع حسن أبدا، ولم يأتي من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل على ذلك البتة. وفي حديث جرير: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. لم يقل ابتدع في الدين بدعة حسنة، قال سن، أي أحياها، فمن أحياها فإنه يأجر على قدر من تبعه على ذلك من الخير. وهذا كحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص من أجورهم شيء. ومن دل على ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه، لا ينقص من أوزارهم شيء. وهذا كقول الله سبحانه وتعالى: ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. فمن أحيا سنة
ودل الناس على هدى ودل الناس على خير أجر على قدر ذلك، ومن دل الناس على ضلالة حمل من الوزر على قدر ذلك بقدر كل من أضله، كما قال جل وعلا: ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة. ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. يحملون من أوزار من أضلوهم ومن أخرجوهم من نور السنة إلى ظلمات الأهواء. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ولهذا صار أهل الكفر والباطل صاروا دعاة إلى الظلمات، ويسحبون من المسلمين بالشهوات والشبهات إلى حنادس الظلمات، ظلمات الشرك، ظلمات الكفر، ظلمات البدع، ظلمات الأهواء، فكل بلاء فيهم الشرك وما بعده. أيها الناس، إن من شؤم البدع أنها تشريع ما لم يأذن به الله. كيف تكون حسنة؟ كيف تكون حسنة وهي تشريع في دين الله ما لم يأذن به؟ قال سبحانه وتعالى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. فالمبتدع في دين الله شرع من الدين واستحسن في دين الله، فعنده نسبة من الشرك المبتدع في دين الله، عنده نسبة تشريع. المبتدع مشاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم وراغب عن طريقته وسنته، كيف يكون حسنا في هذا عمله؟ كيف تستحسن هذا؟ ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومعنى يشاقق الرسول أي الرسول في شك وهو في شك. الرسول يعمل بهذا العمل وهو يرغب عنه، الرسول يحذر من ذلك وهو يقترفه، ويشرع في الدين ما لم يأذن به الله. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا معناه أنه تولي عدم طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان من كان صادق الحب لله، صادق في دعواه، فهذا ميدان الاختبار، وهو اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع، ورغبة في ذلك. فلا وربك ورب فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا ما قضيت ويسلموا تسليما. لا حرج ولا غضابة، ورغبة وتسليم وإذعان. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله ورسوله عليهم بل أولئك هم الظالمون. إذا ما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقول سمعنا وأطعنا وأولئك هم الفائزون، أولئك هم المفلحون. ومن يطع الله ورسوله يخشى الله يتقه فأولئك هم الفائزون. هذا هو ميدان الاتباع الذي هو من أسباب محبة رسوله، محبة الله ومحبة رسوله ومحبة جبريل ومحبة ملائكة الله ومحبة صالح أهل الأرض، كما في الحديث إذا أحب الله عبدا نادى يا جبريل إلى آخره. وضد ذلك تعرض لبغض الله، البدع تعرض أصحابها لبغض الله وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا، كما قال الله سبحانه: قل هل أنبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. فالبدع تعرض لبغض الله. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية. والبدع من سنة الجاهلية، أفحكم الجاهلية يبغون؟ البدع طريق الجاهلية وطريق اليهود والنصارى، ليست طريقة الإسلام، ليست البدع من الإسلام البتة. من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ مسلم بغير حق ليهريق دمه. ولما ابتدع عمرو بن لحي بن خندف تلك الجرائم في جزيرة العرب فسيب السوائب وحمى الحام وبحر البحيرة وغير ذلك مما كان ليس في جزيرة العرب، صار من أشد عذابا يوم القيامة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت عمرو بن لحي يجر قصبه في النار لأنه أول من سيب السوائب. أحدث في دين الله، الجزيرة ما كانت فيها هذه البدعة الكبرى، أحدث. ولما ابتدع النصارى الرهبانية لعنوا على لسان أنبيائهم الرهبانية وغيرها من المعاصي، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك على ألسنة أنبيائهم فضلا غيرهم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ومن أعظم التعدي على دين الله البدع فيه، الابتداع فيه، كيف يكون ذلك حسنا؟ كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولما ابتدع اليهود وكذا النصارى في دين الله ما ابتدعوا لعنوا أيضا، لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، خلاف ما أتى به رسول الله، خلاف ما جاء به أنبياء الله، فصاروا ملعونين. لعن الله من غير منار الأرض. الطريق واضحة، وهذا يغير الطريق حسيا أو معنويا، فيحدث في دين الله بما يسبب القلق للناس والفرقة والفتنة فيهم، سير ملعونا. وقال في المدينة حديث علي حديث صحيفة: المدينة حرم من عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقول الله صرفنا لا عدلا. الحدث في دين الله خطير، مشاقة، شاق لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا البدعة لما كانت بهذه المثابة، لما كانت بهذه المثابة كانت عملا فارغا لا يثاب عليه صاحبه، بل يأثم يعمل ويأثم، يكدح ويأثم. صالحون يعملون ولو عمل قليل على سنة يؤجرون ويضاعف الله لهم الحسنات. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. وهذا يعمل وعمله مهدور وهو مذموم مدحور، ما له أجر عند الله. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، سواء أحدثه هو أو اتبع غيره ممن أحدثه. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي عمل تعمل أحدثته أنت أو غيرك عياذا بالله فهو مردود، ما يقبله الله. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان خالصا صوابا، والبدعة ليست صواب، خطأ بلال، ما يقبله الله، لا يقبل الله. الله لا يقبل من الأعمال إلا ما كان على تقى، والبدعة على انحراف، إنما يتقبل الله من المتقين. ولما كانت البدعة على هذا كان أقل الناس من أهل البدع من يتوب، بينما تجد كثير من أصحاب المعاصي يستخفي ولا يجاهر، ما يحب أحدا أن يطلع على معصيته إن عصى الله عز وجل، ويستر نفسه ويستخفي، فهو إلى التوبة أقرب، وإلى الندم أقرب، وإلى الحياء من الله ومن عباده أقرب. وهكذا فهو عرض لتوبة الله عليه. فالتوبة في أهل المعاصي أعظم، وفي أهل البدع والضلال أندر ما يكون، كما دل عليه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله توبة صاحب بدعة حتى يدع بدعته. قال الإمام أحمد رحمه الله: لا يوفق لها، لأنه لو تاب توبة صحيحة من كفر وما دونه قبلت توبته. قال الله: قل للذين كفروا ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. قال: إنه كان توابا. فهو التواب وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، لكن لا يوفق لها، يخذل، لأنها تتمادى به ويصير منخدعا مغرورا بها، مغرور بها، بل ويجادل عنها: ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. فتجد أهل البدع أصحاب ألسنة، سلقوكم بألسنة حداد، جدلين، كثير الكلام والجدل، هذا دل عليه خبر رسول الله، بلوى. ولهذا يجادل عنها وتستشري فيه، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يكون أقوام تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه. كلكم يعرف الكلب الذي يكون في الكلاب، والذي يكون يتجارى حتى يهلك الكلب، لا حتى لا يدع عرقا ولا مفصلا إلا دخله، ما يترك فيه شيء. فيبدأ البدع صغيرة قليلة مضادة للحق، مضادة لأهله، عدال الصالحين، استحسان للباطل، تعاون مع الباطل وأهله، هكذا تبدأ البدع تشبه الحق وتتزين في صاحبها، ويزينها الشيطان لهم ويسول لهم ذلك حتى يمرقون ويزيغون. الخوارج هكذا. قال ابن مسعود رضي الله عنه لأصحاب مسجد بني حنيفة: أيها الناس، حين وجدهم مع بدعة بداية ذكر لكن خلاف الهدي النبوي، أتاه أبو موسى قال: أبا عبد الرحمن، رأيت أمرا أنكرته ما رأيت إلا خيرا، أنا رأيت تسبيح وتحميد وذكر لله، لكن أنكرته لأنه ما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا رأيت؟ قال: رأيت مسجد كذا كذا، عند أحدهم يقول: سبحوا مئة، أحمدوا مئة، كبروا مئة، وهكذا ذكر جماعي هيلمان، سبحوك أم سبحون، سبحان الله سبحان الله، هكذا من هذا الذكر خلاف الهدي النبوي. قال: هلا قلت لهم يعدون سيئاتهم بدل مئة تسبيحة وهي محفوظة عند الله معلومة: لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى، أما يعمل من الصالحات فلا كفران لسعيه. قال: الذرات محفوظة عند الله. فإني ضامن أن لا يضيع من حسناتهم شيء. ما أتاهم قال: أيها الناس، أنا أبو عبد الرحمن، من عرفني فقد عرفني، ومن لم يعرفني فأنا أبو عبد الرحمن فلان طلاب بن مسعود، يعرفون من أكابر أجلة الصحابة. فقتم أصحاب رسول الله علما أم جئتم ببدعة ظلمة؟ هذا الذي أشرنا إليه، أن البدعة مظلمة، البدعة ظلمات تجعل صاحبها أعمى وهو يبصر، تجعل صاحبها يطفئ النور، نور السنة، ويسعى في إطفائها ويشرع ويغير ويستبدل، استبدل بالذي هو خير بالذي هو أدنى، استبدل الخير بما هو أدنى، استبدل. قال ابن مسعود: والله هذه ثياب رسول الله لم تبلأ، وهذه آنيته لم تكسر، وقد أحدثتم في دين الله ما أحدثتم. وإنما الشاهد الآن، انظروا النتيجة كيف تتجارى الأهواء بأصحابها، كيف تبدأ. قال: فلقد رأيت أولئك النفر يطعنون برماحهم مع أصحاب النهروان من تسبيح وتحميد وأذكار مبتدأ، حتى فتنهم الشيطان، لأن البدعة فتنة تتجارى، يفتن صاحبها يزيغ. وراحوا مع الخوارج أصحاب النهروان. لهذا قال أبو بكر رضي الله عنه لما طلبوا منه أن يعطي فاطمة وبعض الصحابة من آل البيت ميراثهم، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا نورث ما تركناه صدقة، وإني أخشى إن غيرت أن أزيغ. انظر إلى فهم خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، التغيير سبب الزيغ، تغيير ما أتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قدم شكوى إلى ربه: اللهم إني لا أحل لهم إفساد ما أصلحته، تركنا على مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا على شريعة كاملة تامة دائمة إلى قيام الساعة. ولهذا يقول أهل العلم: البدع اتهام للدين بالنقصان، وتتضمن ذلك والثمن الطعن في رسول الله بعدم البلاغ، والإزراء بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ساروا على تلك السنن، سواء بدعة قولية أو فعلية أو غير ذلك من البدع، فإن البدع واسعة الأقوال والأفعال. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إنها لا تتغير الأمة من أحسن إلى أسوأ إلا إذا غيرت إلى البدع والضلالات والانحرافات ومعاصي الله. ذلك والعكس من ذلك أيضا، ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم على أي حال، فهي تبديل لنعمة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ومن يبدل نعمة الله بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. تعرض لعقاب الله أن تبدل نعمة السنة على علم أو على جهل. تفقه في دين الله حتى لا تغير في دين الله فتتعرض لنقمته، فإن الله شديد العقاب. البدع لما كانت بهذه المثابة ليس مع أصحابها إلا الشبهات فقط، ولهذا حذر رسول الله صلى الله عليه وسلم: فهم ليسوا على علم، لا تجد مبتدعا يقيم العلم حقا وينصر دين الله حقا. ولهذا قال أبو إدريس الخولاني: لأن أجد في المسجد نارا لا أستطيع إطفاءها أحب إلي من أن أرى فيه بدعة لا أريد إنكارها، لا أستطيع إنكارها. عندهم النار تحترق، يحترق بها المسجد أهون من أن توجد البدع عندهم، لأنها ما فيها إلا الشبهات والأهواء، فهي أهواء يسمى أهلها أهل الأهواء. قال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أبي برزة عند ابن أبي عاصم وغيره: إن مما أخاف عليكم من بعدي بطونكم وفروجكم ومضلات الأهواء ومضلات الأهواء. هذا خافه علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا يرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الهدى. أما بعد، أيها الناس، حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ قول الله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال يا عائشة إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه فاعلموا أنهم الذين سمى الله فاحذروهم، أي احذروهم، هذا وصف لحالهم حتى يجتنب لما في ذلك من الأضرار والأخطار على الأمة. إن تمزق الأمة، إن شتات الأمة، إن شرذمة الأمة، إن افتئات الأمة، إن عداوة هذه الأمة المحمدية، كل ذلك بسبب البدع. افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول؟ قال: من كان على ما أنا عليه اليوم أصحابي. والشاهد أن هذا تعرض لعذاب الله، ومع هذا التعرض ويذيق بعضكم بأس بعض، فإنهم يتفرقون ويسير كل واحد منهم فرحا بما هو عليه. ولا تكونوا من المشركين، من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. كل واحد يرى أنه على ذلك، أنه فرح بما هو عليه. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. البدع سواد وجه في الدنيا والآخرة، سواد وجه لا طمأنينة فيها، لأنها باطلة ليست بصدق، هي كذب. صدق طمأنينة والكذب ريبة. ولهذا في تفسير قول الله عز وجل: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب ما كنتم تكفرون. وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. عامة المفسرين يفسرونها بالكفار بالبدع المكثرة، البدع، فإنها يقول سودت وجوههم بيضت وجوههم، فالكفار أصحاب الأهواء يوم القيامة وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثل المتكبرين؟ وقد علمت مما مضى أن البدعة تجر وتتجارى بصاحبها حتى يزيغ. ولهذا قال الله عز وجل: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، الله لا يهدي القوم الفاسقين. وقال جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة. عند أهل التفسير، عامة أهل التفسير، الفتنة الشرك، أي يصيبهم شرك. فإذا خالفت أمر الله وتعمدت ذلك وأحدثت في دين الله، فإن ما يؤمنك أن تشرك بالله وتزيغ. لا يزال المؤمن في صحة من دينه ما لم يصب دما حراما، فإذا أصاب دما حراما بلح، أي انقطع. هذا معصية، لو أصاب معصية ذات النفس ربما انقطع عن دين الله وزاغ ومرق من الدين. وكم ترى من القتلة والدمويين من ربما يرتد عن دين الله ويستحل الدماء وكل المنكرات، هذا في معصية. فالبدع من باب أولى لمتجر، لأنها مجاهرة، صاحبها ليس معافى، كما قال: بكل أمتي معافى إلا المجاهرين. هذه مجاهرة، صاحبها يدعي إليها ويرغب فيها ويحث عليها، وهكذا دعاة على أبواب جهنم من جابهم إليها قذفوا فيها. لهذا عباد الله، الحذر، الحذر من مخالفة هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن البدع، فإنها مهلكة، سواء في رجب أو في غيره. فإن كثير من الناس في مثل هذا الشهر احدثوا فيه ما لم يأذن به الله من البدع. فقد ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا فرع ولا عتيرة. وهذا الحديث عند أكثر أهل العلم كما ذكر ابن رجب في لطائف المعارف أنه ناسخ لما جاء من الأحاديث في الفرع والعتيرة. والفرع كان الجاهليون يعملونه أو النتاج من مواشيهم يجعلونه لأصنامهم، أو إذا بلغت المئة جعلوا واحدا لأصنامهم سمونه الفرع. والعتيرة كانوا يجعلونها ذبيحة في رجب، فلا فرع ولا عتيرة. فالأولى ترك ذلك، وإن كان من أهل العلم وجملة منهم يرون أنه لا بأس بالفرع والعتيرة لحديث نبيشة وجماعة في رجب، لكن يعتبرها صدقة لا على طريقة الجاهلية. والأولى ترك ذلك واجتناب ذلك، ترك مشابهة الجاهلية على طريقة أكثر أهل العلم. وأحدثوا في دين الله في هذا الشهر صلاة في رجب يسمى صلاة الرغائب، حديثها موضوع، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجب شهر الله، شعبان شهري، ورمضان شهر أمتي. وذكر الحديث: من صلى في ليلة كذا من رجب 12 ركعة. حديث موضوع، ليس هناك صلاة تخص في رجب خاصة في رجب. رجب ما فيه صلاة خاصة تخصه، لا في ليل ولا نهار ما يسمى الصلاة في رجب أنها صلاة رغائب أو كذا، أفضلية صلاة فيها عن سائر الأيام، ولا صوم فيها عن سائر الشهور، لا يثبت في ذلك شيء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تحري الصدقة فيه عن سائر الشهور والزكاة فيه عن سائر الشهور، ولا تحري العمرة فيه عن سائر الشهور. كل ذلك لم يثبت فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء. قرر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم في المنار المنيف وابن رجب في طائب المعارف وجملة من أهل العلم، سيوطي بن الجوزي يذكر هذه الأحاديث اللي في فضل رجب في الموضوعات. ولا دعاء أيضا كما يقول بعض الناس وينشرون في الجوالات: اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. حديث ضعيف، ما ضعفه ابن رجب، حديث ضعيف أخرجه الطبراني وضعفه ابن رجب والألباني، حديث ضعف سنده ضعيف. لا ينبغي هذا مجاراة أصحاب الواتسابات في البدع، فإنه قد ينشر صوفي وجاهل بأدعية وأذكار لا تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهكذا أحدثوا في رجب أيضا بدعا حولية، حوادث في رجب يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم ولد فيه ولا دليل على ذلك، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه ولا دليل على ذلك، يعتقدون أن النبي صلى الله عليه وسلم أسري به وعرج به فيه ولا دليل على ذلك وهكذا عقائد أحدثوها في هذا الشهر، أحدثوها ولا سيما في أول جمعة فيه وفي أول خميس وجمعة فيه وليلة جمعة فيه، وهي مثل هذا اليوم وليلته والليلة الماضية التي قبله. أحدثوا في ذلك ما لم يأذن به الله، فاتقوا الله عباد الله. قال حذيفة رحمه الله: يا معشر القراء، يعني قال المفسر الشراح، قال العلماء: يا معشر القراء استقيموا، فقد سبقتم سبقا بعيدا، فإذا أخذتم شمال يمينا أو شمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. حذاري من مجارات أهل الأهواء ومجارات الجهال، فاستقم كما أمرت ومن تاب معك، ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير، ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار، وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. خذيلة، عدم نصر. فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أسأل الله التوفيق لما يحبه ويرضى، وأن يجنبنا ما يبغضه ويأبى، والحمد لله رب العالمين.